الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 بعد 200 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، وهو الأول من كتاب الجهاد. نشرع به في هذه الليلة 5 من جمادى الأولى لعام 47 و400 ألف. قال رحمه الله: كتاب الجهاد. الجهاد في اللغة مصدر جاهد، جهادا أي بلغت المشقة. وفي الشرع بذل الجهد في قتال الكفار أو البغاة، وهو ينقسم إلى أنواع: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين، وجهاد أهل البدع والأهواء، وكله عائد إلى جهاد النفس. والجهاد يكون بالقول، ويكون بالسنان، ويكون بالمال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والذي يذكر في هذا الموطن هو جهاد الكفار وأحكام ذلك. وأما ما يتعلق بجهاد النفس ونحو ذلك فيتعلق به كتب الرقاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله الحديث بأن أهمية النية في الجهاد. وقد اختلف أهل العلم في معنى الحديث. قال بعضهم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات على شعبة من النفاق. وقال بعضهم بأن الحديث عام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وغير هذا هو الصحيح أن المسلم المكلف القادر يكون عازما على إعلاء كلمة الله بلسانه وسنانه وقوله وفعله. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم بسند صحيح. ساق المصنف الحديث رحمه الله الحديث لبيان وجوب الجهاد بالنفس والمال واللسان. ويدخل في هذا المعنى العلماء، فهم مجاهدون بلسان الحال والمقال وإن كانوا في بيوت الله عز وجل، لأن جهادهم قائم على دفع شبه المبطلين، وبفتاواهم ينطلق جيش الإسلام لقتال أهل الكفر والشرك وعبدة الأوثان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري، أصله في البخاري بلفظ: نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان عدم وجوب الجهاد على النساء، لكن لها أن تحضر، وإذا شاركت تعطى من غرس المتاع ولها أجر. فأم حرام قد خرجت مع الجيش الذي غزا في البحر. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد أبي داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه نحو زادا: ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان اشتراط إذن الوالدين في جهاد الطلب. أما جهاد الدفع فقد تقدم أن ألا يشترط إذن الوالدين، لأن وجوبه يكون عينين على كل قادر. الجهاد الواجب وإذا استنفرتم فانفروا، وجهاد الدفع، والمستحب جهاد الطلب. قال: عن جابر الجرير البجلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه 3 وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. خرجه أبو داود الترمذي من طريق أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، وهذا سند صحيح ولكنه مرسل. فقد رواه النسائي مرسلا وعله بالإرسال الترمذي وأبو داود البخاري وأبو حاتم والدارقطني يشهد له ما قبله. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان وجوب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوبها، وذلك لمن قدر على الهجرة، واستدلوا على ذلك بحديث الباب. وهذا بجامع من أهل العلم إلى عدم وجوب الهجرة مطلقا، استدلوا بحديث ابن عباس: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وفي المسألة تفصيل، وهو أن المسلم إذا كان يستطيع أن يظهر شعائر دينه في بلاد الكفار والمشركين فلا يجب عليه الهجرة، بل يستحب له ذلك. وإن كان يعجز عن إقامة شعائر دينه الظاهرة فيجب عليه الهجرة. وهذا ترجيح العثيمين رحمه الله. وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله ينصح من أراد الخروج من بين ظهراني الكفار أن ينوي بذلك الرحلة في طلب العلم، مع نصحه الشديد بالبعد عن بلاد الكفار والمشركين، ولكن لمن قدر على ذلك. فإن من نوى الهجرة لا يجوز له الرجوع إلى بلده التي هاجر منها إلا لحاجة، فإذا قضى حاجة خرج منها بعد 3 أيام. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن لا هجرة بعد فتح مكة، لأن مكة صارت داء من بلاد الإسلام. وقد تقدم أن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أنه لا هجرة بعد فتح مكة مطلقا، وأن الهجرة قد انقطعت، والصحيح أن الهجرة باقية ما بقي الجهاد. واستدل بهذا الحديث على أن مكة ستبقى دار إسلام ما تعاقب الليل والنهار. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان وجوب الإخلاص في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن الجهاد عبادة عظيمة والعبادة لا بد فيها من نية. عن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، رواه النسائي وصححه ابن حبان. وقد اختلف في إسناده كما بين ذلك. محقق مسند أحمد الراجح أن في إسناده حسان بن عبد الله الضميري مجهول، وله طريق أخرى في إسناد الحسن. فالهجرة والجهاد لا ينقطعان حتى يقاتل آخر هذه الأمة المسيح الدجال، كما أن صلاة الجماعة والجمعة والعيد لا تنقطع مع الإمام سواء كان الإمام برا أم فاجرا. وعن نافع قال غار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسب ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مسألة مهمة، وهي مسألة دعوة المشركين إلى الإسلام قبل قتالهم. قد جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل قبل الدعوة، وجاءت أحاديث أنه لم يقاتل قبل الدعوة، ويحمل على أنه إذا كانت قد بلغتهم الدعوة فيقاتل قبل الدعوة، وإن كانت لم تبلغهم فإنه يؤخر القتال حتى يدعوهم، لما يأتي من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه.